بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أقرت على نفسها بالزنا، قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فصلي عليها. هذه المرأة الغامدية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرت على نفسها بالزنا، وقالت: إني حبلى من الزنا. فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت الحمل. فلما وضعت حملها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تريد أن يطهرها وأن يقيم عليها الحد، فأمهلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطم الولد. ثم بعد مدة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل ولدها وفي يده كسرة خبز لتبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه فطم وأنه صار يأكل ولا يعتمد على اللبن. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرجمت وصلى عليها، وقال فيها: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وفي رواية: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فهذا الحديث، يعني حديث بريدة، يدل على مسائل. منها أولا: مشروعية الصلاة على من قتل في حد، وأن من قتل في حد سواء كان حد زنا أو قطاع طريق أو بغي أو ما أشبه ذلك فإنه يصلى عليه. وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليها، لكن ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد دليل على ثبوت حد الزنا، وأن حد الزنا ثابت، والزاني إما أن يكون محصنا أو غير محصن. فإن كان محصنا وهو الذي جامع امرأته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن عقوبته الرجم، وإن كان غير محصن فإن عقوبته أنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. قال الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت في الصحيح أيضا من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. والرجم، أعني رجم الزاني، ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجم عليه الصلاة والسلام 5: رجم ماعزا والغامدية كما في هذا الحديث، واليهوديين، وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. هؤلاء الخمسة هم الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضاً ثبت في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وأخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا: لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه، يدل على أن حد الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة: الأول الإقرار، بأن يقر الإنسان على نفسه بالزنا، فمتى أقر على نفسه بالزنا وهو عاقل بالغ فإن الحد يثبت في حقه ولا عذر لمن أقر. الأمر الثاني مما يثبت به الزنا أن يشهد عليه أربعة عدول، أربعة رجال عدول. قال الله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الفاسقون. فلا بد أن يشهد أربعة على هذا الرجل أو هذه المرأة أنها زنت. وثبوت حد الزنا بالشهادة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم إلى زمني هذا أن حد الزنا ثبت بالشهادة، أن حد الزنا ثبت بالشهادة، وإنما يثبت بالإقرار. الأمر الثالث مما يثبت به حد الزنا الحمل، فإذا حملت امرأة ليس لها زوج ولا سيد إذا كانت أمة فإنه يقام عليها الحد، إلا أن تدعي شبهة، يعني أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يدرأ عنها الحد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد، سواء كان ذلك من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك. ولكن هل الأفضل للإنسان إذا أتى حداً من حدود الله أن يقر وأن يعترف، أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ الجواب أن الأفضل أن يستر على نفسه، فمن أتى شيئاً من هذه القاذورات أو هذه المعاصي فالأفضل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستر على نفسه، ولا يطالب بإقامة الحد عليه، ومن تاب الله عز وجل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم.
يقول عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. وقالوا بمشاقص جمع مشقص على وزن مفاعل، وهو النصر العريض أو رأس الحربة. هذا الرجل قتل نفسه بمشاقص، وقد قال الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا عظم شأن القتل، وأن القتل شأنه عظيم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقتل النفس بل القتل عموما سواء قتل نفسه أم قتل غيره كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يأتي هذه الخصلة الذميمة والذنب القبيح الكبير ألا وهو القتل. وقوله قتل نفسه بما شاقص، هذا يسمى عند الأصوليين يسمى وصفا طرديا لا مفهوم له، فليس هذا الحكم أعني لم يصلي عليه لأنه قتل نفسه بمشاقص، بل سبب الحكم هو القتل سواء قتل نفسه بمشاقص أو بسكين أو بأي آلة، فهذا أعني قوله بمشاقص وصف طردي لا مفهوم له. ودل هذا الحديث أيضا على أن الإمام الأعظم لا يصلي على من قتل نفسه زجرا له ردعا له وزجرا لغيره، فيكون ترك الصلاة عليه من باب التعزير لكن غير الإمام من المسلمين فإنه يصلي عليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن القتل العمد ليس فيه كفارة، وأن الإنسان إذا قتل عمدا سواء قتل نفسه أم قتل غيره فإنه لا كفارة فيه، وإنما الكفارة تكون في القتل الخطأ والقتل شبه العمد، لأن القتل ثلاثة أنواع: عمد يختص القود به، وشبه عمد، وخطأ. والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة أن قتل العمد ما اجتمع فيه أمران: القصد وأن تكون الآلة مما يقتل غالبا، وشبه العمد فيه قصد لكن الآلة لا تقتل غالبا، والخطأ قتل الخطأ الآلة تقتل غالبا لكن ليس فيه قصد، هذا من حيث الحد. إذن قتل العمد وشبه العمد فيهما قصد، لكن العمد الآلة فيه تقتل في غالبا وشبه العمد لا تقتل غالبا، وأما قتل الخطأ فليس فيه قصد. ومن ثم كان الإنسان في قتل الخطأ كان الإنسان في قتل العمد وفي شبه العمد كان آثما، وأما قتل الخطأ فإنه لا إثم فيه. من حيث الكفارة قتل العمد ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، ولهذا قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وفي قتل الخطأ قال عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فقتل الخطأ وقتل شبه العمد فيهما الكفارة. فإذا قال قائل: كيف وجبت الكفارة في قتل الخطأ مع أن الإنسان معذور ولا إثم عليه؟ شبه العمد فيه الكفارة لأن فيه قصدا للقتل، لكن قتل الخطأ الإنسان لم يقصد القتل وهو معذور في ذلك، فكيف وجبت الكفارة؟ فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن الله عز وجل أوجب الكفارة تعظيما لشأن القتل، وثانيا أن الإنسان حتى في قتل الخطأ قد يكون منه نوع تفريط، فلذلك وجبت الكفارة في قتل الخطأ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم.
نعم، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، يعني تنظف المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنها ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني وأخبرتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها وحقروا شأنها، وقالوا: هذه امرأة تقوم المسجد وليست ذات شأن. فلم يخبروا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، يعني صلى على قبرها. متفق عليه. وزاد مسلم: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم، يعني بدعاء لهم. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية تنظيف المسجد، ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. فالمساجد بيوت الله عز وجل، يجب أن تنظف وأن تطهر. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فتطهير المساجد وتنظيفها من الأمور المشروعة والأمور المطلوبة لتكون مهيئة للمصلين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز خدمة المرأة في المسجد إذا أُمنت الفتنة، وأنه يجوز للمرأة أن تعمل في تنظيف المسجد وتطهيره وتطيبه إذا كانت الفتنة مأمونة. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفقد أصحابه، لأنه لما فقد هذه المرأة سأل عنها عليه الصلاة والسلام، فكان من هديه أنه يتفقد أصحابه وأنه يسأل عنهم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الإخبار بموت الميت إذا قصد بذلك تكثير الصلاة عليه وما أشبه ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا كنتم آذنتموني. فإذا قصد بالإخبار عن موت الميت، إذا قصد بذلك تكثير الصلاة عليه وأن يحضر الناس جنازته وأن يدعو له، فإن ذلك جائز كما يأتي في الأحاديث إن شاء الله تعالى. ويستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية تشجيع من قام بعمل نفعه متعد، مشروعية تشجيع من قام بعمل نفعه متعد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على هذه المرأة تشجيعا لما قامت به من العمل، وحثا لغيرها على أن يقوم بهذا العمل. فالأعمال المتعدية، يعني التي يتعدى نفعها ومصلحتها للغير، ينبغي أن يشجع من قام بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، وفي رواية حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فمن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكافئ أصحاب المعروف على معروفهم. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الصلاة على القبر، جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر هذه المرأة. ومنها أيضا أن صفة الصلاة على القبر كصفة الصلاة على الجنازة، بمعنى أنه يكبر أربعا. وهنا مسألة تتعلق بالصلاة على القبور، الإنسان إما أن يصلي على قبر واحد أو على أكثر من قبر، فإن صلى على قبر واحد فالأمر ظاهر، وإن صلى أو أراد أن يصلي على أكثر من قبر فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون القبور جميعا مما يلي القبلة، يعني أمامه مرتبة، فحينئذ تكفيه صلاة واحدة، فلو صلى صلاة واحدة ونوى بها هذه القبور كفت. والحال الثانية أن تكون القبور ليست مما يلي القبلة من جهته، وإنما عن يمينه وشماله وخلفه، فلكل قبر حكمه، إذن من أراد أن يصلي على القبور أو على أكثر من قبر، فإن كانت هذه القبور مما يلي القبلة مرتبة كالجنائز فإنه يكفيه صلاة واحدة. وأما إذا كانت القبور متفرقة عن يمينه وعن شماله فلكل قبر حكمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم. وعن حذيفة اللي بعده قال اللي بعده
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه.
نعم. يقول وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي. النعي هو الإخبار بموت الميت، النعي هو الإخبار بموت الميت. فهذا الحديث يقول كان ينهى عن النعي، ولكن الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والجمع بين الحديثين، أعني بين حديث النهي عن النعي وبين أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، أن يقال إن النعي لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون المقصود بالنعي تكثير المصلين على هذا الميت، فينعى الإنسان الميت لأجل أن يكثر المصلين عليه فيحضروا جنازته ويحضروا صلاته ويدعون له، فهذا جائز بل هو من الأمور المشروعة. والحال الثانية أن يكون المقصود من النعي إبراء ذمة هذا الميت، كما لو كان لهذا الميت معاملات مع الناس فينعى هذا الميت لأجل أن يبرئ ذمته مما عليه من الحقوق، فهذا أيضا جائز بل هو واجب، لأن وفاء الديون عن الميت أمر واجب. والحال الثالثة أن يكون المقصود من النعي أو نعي الميت المباهاة والمفاخرة أو إظهار المحاسن وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي ورد النهي عنه. إذن كان ينهى عن النعي، المراد بذلك النعي الذي يقصد به المباهاة والمفاخرة أو تعداد محاسن الميت، لأن هذا داخل في النياحة. أما الحديث الثاني يقول أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة فإنه يسمى النجاشي، كما أن من ملك المسلمين يسمى أمير المؤمنين، ومن ملك الروم يسمى قيصر وهرقل، ومن ملك الفرس يسمى كسرى، ومن ملك الترك يسمى خاقان، ومن ملك القبط في مصر يسمى فرعون، ومن ملك مصر يسمى العزيز، ومن ملك اليمن يسمى تبع، ومن ملك حمير يسمى القيل. هذه أسماء لكل من ملك طائفة أو بلدا. فالنجاشي ليس شخصا معينا، وإنما هو علم على كل من ملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة فإنه يسمى النجاشي. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر بموته، وإنما نعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بموته إظهارا لشأنه، لأنه قام بعمل صالح للمسلمين حيث آوى المسلمين الذين هاجروا إليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فنعاه في اليوم الذي مات فيه لأجل أن يكثر المصلين عليه. وخرج بهم إلى المصلى، إلى المصلى أي إلى مصلى العيد، لأن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها ثلاثة: مسجده عليه الصلاة والسلام، والثاني مصلى العيد، والثالث مصلى الجنائز. هذه هي الأماكن التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى فيها: المسجد يعني المسجد النبوي مسجده عليه الصلاة والسلام، والثاني مصلى العيد، وكان يصلي فيه صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، وهو الذي صلى فيه صلاة الجنازة على النجاشي لكثرة الجمع، والثالث مصلى الجنائز يعني الذي يصلي فيه على الجنائز. وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. فهذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا مشروعية النعي، أي الإخبار بموت الميت إذا قصد بذلك تكثير المصلين عليه، أو قصد بذلك إبراء ذمة هذا الميت. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد فضيلة النجاشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعاه في اليوم الذي مات فيه، وفيه أيضا دليل على فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد، فضيلة من انفرد بالصلاح في مكان أهله ذو فساد، لأنه يعاني من المشقة. فالإنسان الذي يعيش في مكان أهله ذو صلاح ليس كالذي يعيش في مكان أهله ذو فساد، لأن الذي يعيش في مكان أهله ذو صلاح صلاحهم مما يحثه على الاستقامة وسلوك طريق الخير، بخلاف الذي يعيش في مكان أهله فساد فإنه ربما انجر معهم، فكونه يجاهد نفسه على البقاء على الصلاح والاستقامة يكون له بذلك أجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. فهذا الرجل الذي يعيش في مكان أهله ذو فساد وهو صالح له أجران: أجر ما يحصل له من المدافعة والمجاهدة، وأجر ما يحصل له من صلاحه في نفسه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الحاضر، أن صفة الصلاة على الميت الغائب كصفة الصلاة على الميت الحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفوفا وكبر أربعا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب. وهذه المسألة أعني مسألة الصلاة على الغائب، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال أربعة. فمنهم من قال إنه يسن أن يصلى على كل غائب، يسن أن يصلى على كل غائب، بل بعضهم قال إنه يسن للإنسان كل ليلة قبل أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وينوي بذلك من مات من أموات المسلمين. كل ليلة قبل أن ينام يصلي صلاة الجنازة وينوي بذلك من مات من المسلمين. ولا ريب أن هذا القول من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوه. فإذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وعدم المانع، دل ذلك على أنه ليس من الأمور المشروعة. وإذا لم يكن من الأمور المشروعة فماذا بعد الحق إلا الضلال، وماذا بعد البدع، وماذا بعد السنة إلا البدعة. القول الثاني في المسألة أنه لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا، وأن الإنسان إذا مات فإنه يصلي عليه من حضره فقط، وأما بقية البلدان أو الأماكن أو من لم يحضر صلاته فإنه لا يصلي عليه. قالوا لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أو كان يصلي على أموات المسلمين الذين يموتون في مشارق الأرض ومغاربها. وأجابوا عن قصة النجاشي بأنها خاصة به فلا يتعداه ذلك إلى غيره. والقول الثالث أنه يصلى على الغائب إذا كان له غناء ونفع للمسلمين، بأن كان ممن نفع الناس أو نفع المسلمين بعلمه أو ماله أو جاهه فإنه يصلى عليه شكرا له وتشجيعا لغيره على القيام بهذا العمل. وهذا القول أعني مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له غناء ونفع للمسلمين هو الذي عليه العمل الآن. والقول الرابع في المسألة أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في محله. فإذا قدر أن إنسانا مات وعلمنا أنه لم يصلى عليه فإنه يشرع للمسلمين أن يصلوا عليه، وأما إذا صلي عليه فإنه لا يشرع أن يصلى عليه. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه مات في بلد أهله كفار فلم يصلى عليه في ذلك البلد، فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب. وهذا القول أرجح من حيث الدليل، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين، على أن الغائب إنما يصلى عليه إذا مات في موضع أو مكان لم يصلي عليه أحد من المسلمين، فحينئذ يشرع لمن علم بذلك أن يصلي عليه. نقتصر على هذا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المخلصين في عبادته المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجنبنا صراط أصحاب الجحيم، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم.